الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لما ذكر الله عز وجل قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، بعد مجادلة المشركين وبيان بطلان ما هم عليه، أمره بأن يثبت وما يكون فيه ثباته من تلاوة القرآن، أي قراءة واتباعا. وكانت هذه السورة من آخر ما نزل قبل الهجرة، فلما كان قرب الهجرة إلى المدينة وفيها من أهل الكتاب، أرشده ربه بأن لا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقال: ولا تجادلوا، وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر الأمة، ولا تجادلوا أهل الكتاب. والمجادلة هي المنازعة، منازعة الخصم بإظهار ما عندك وإبطال ما عنده، يعني بإظهار الدليل الذي معك وإبطال الدليل الذي يأتي به الخصم. والمسلم في المجادلة يجب أن لا يكون قصده من المجادلة إلا إظهار الحق لا نصرة نفسه. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب. فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، فهم أهل كتاب، فهم أهله العاملون به، كما أن القرآن أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته، هم الحافظون لألفاظه والعاملون به، بل هم العاملون به وإن لم يحفظوا ألفاظه. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن، بمعنى أنك تظهر الحق الذي معك بصورة حسنة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون طريقة المناقشة معه طريقة حسنة لا فيها اعتداء ولا سب ولا شتم، لأن هذا أدعى للقبول الحق الذي معك. وقبل هذا أن تكون النية والقصد هو ظهور الحق، لذلك المؤمن يفرح بظهور الحق ولو كان من غيره، ولو كان الذي أظهره غيره من الناس يفرح بذلك. وهنا قال بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن، وأحسن بمعنى أفضل، أفضل طريقة وأحسن طريقة، ولم يقل بالتي هي حسنة أو بالطريقة الحسنة، وإنما الأفضل والأكمل، قال أحسن. وذلك أن الإنسان ربما في وقت الخصومة، وقت الجدال، ربما يغضب، ربما يخرج عن المقصود، فيتحرى أفضل الكلام وأحسنه وأجمله وأبينه، حتى يكون ذلك أدعى لقبول ما عنده من الحق. قال بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا أهل الظلم الذين لا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما يتبين من الجدال أنهم أهل عناد وأهل تكبر، فهذا لا تجادله، تعلم أنه يكابر ويعاند لا تجادله. وقال بعض العلماء لا بأس حتى المعاند أن يجادل حتى يظهر للغير ويتبين للغير أن هذا معاند. قال: إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني هذا من أسلوب ومن طرق المجادلة، بأننا نحن معشر المسلمين نؤمن بما عندكم من الكتب التي أنتم تعظمونها، كما أننا نؤمن بالكتاب الذي عندنا، فهذا يكون فيه طمأنينة للخصم. أنا لا أعادي ما عندك من الكتاب ولا أبغضه ولا أكفر به، وإنما أنا مؤمن به كما أنني أؤمن بما أنزل علي وهو القرآن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم، هنا قال أنزل إليكم ولم يقل بالذي عندكم، لأن ما عندهم بين أيديهم من التوراة والإنجيل هي محرفة، قد دخلها شيء من التحريف، فأنا أؤمن بحال نزولها، أي بحالها لما نزلت، لأنها لما نزلت نزلت من غير تحريف كاملة قبل أن يدخلها العبث والتحريف. لذلك قال أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد، هذا أيضا أدعى لي تأليف قلوبهم، فمقصودنا ومعبودنا واحد وهو الله. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، نحن مستسلمون له، منقادون له لشرعه ولأوامره، فأنتم أيضا ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تكونوا كذلك، ما دام أننا نؤمن بما أنزل من عند الله، وأن إلهنا وإلهكم واحد، ونحن قد استسلمنا له وانقدنا له، فأنتم كذلك ينبغي أو يجب أن تكونوا. قال ونحن له مسلمون. ومن إسلامنا له واستسلامنا له أننا نؤمن بما عندكم من الكتب، فهي مذكورة في كتابنا. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكما أننا أنزلنا الكتب من قبل فكذلك نحن أنزلنا إليك الكتاب يا محمد. من الذي قال أنزلنا إليك الكتاب؟ من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. أنزلنا إليك الكتاب، أولا نا هذه الجمع إشارة إلى التعظيم، ومن عادة العرب والملوك العظماء أنه يأتي بضمير الجمع، نحن قلنا وهو واحد، والله عز وجل أعظم العظماء، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا كله للتعظيم. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذي قال أنزلنا هو الله، والنزول يكون من أين إلى أين؟ من أعلى إلى أسفل، والذي قال هو الله إذن هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهو العلي سبحانه وتعالى، وهذا هو معتقد أهل السنة، أن الله عز وجل في العلو بذاته، لا كما يقوله المبتدعة أنه عال أو هو في العلو، أي علو مكانة وعلو صفة، فهم يقولون يثبتون العلو لله، ولكنهم يقصدون بذلك علو المكانة، أي مكانته عالية، أو علو الصفة فصفاته عالية، لكنهم لا يثبتون علو الذات، أي هو نفسه في العلو. أما أهل السنة فيثبتون هذا كله، علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقدره سبحانه وتعالى. والآيات والأدلة الدالة على علوه سبحانه وتعالى كثيرة جدا، مئات بل ألوف. قال سبحانه: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: تبارك الذي أنزل الكتاب، تبارك الذي أنزل الفرقان. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل الكتاب، بل رفعه الله إليه. إني متوفيك ورافعك إلي. سبح اسم ربك الأعلى. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يرفع يديه إلى السماء، ولما حصل في غزوة بدر وقبلها كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء ويلح في الدعاء. وفي حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فلما أثبتت العلو لله والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة، فكل آية فيها أنزلنا تدل على علوه سبحانه وتعالى، ومن هذه الآية: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. والمراد بالكتاب هنا القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في المصاحف ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بهذا القرآن لأنه مكتوب عندهم ومذكور. وكذلك من اليهود والنصارى من آمن بالقرآن لما أنزل، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به. قال: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. ومن هؤلاء قيل من يخاطبه من أهل الكتاب، ويكون منهم عبد الله بن سلام. وقيل: ومن هؤلاء، أي من المشركين، من يؤمن به. فهناك من المشركين من أسلم. قال: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، لم يقل ما يكذب وما يكذب، وإنما قال يجحد، لأنه يعلم أنه حق ومع ذلك أنكره، هذا يسمى الجحود. وهذا أسوأ من مجرد الكذب، فهو يعلم أنه منزل يقرأ في التوراة والإنجيل بشارة النبي عليه الصلاة والسلام والبشارة ببعثته، ومع ذلك يجحد النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به وهو القرآن. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت يا محمد ممن يقرأ ويكتب لربما يقال يحتمل أنك تكذب، قد يكون لهم حجة في أنك تكذب يا محمد، ولكنهم يعلمون أنك لا تقرأ ولا تكتب. قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني من قبل القرآن أي كتاب، ما كنت تقرأ، ما تعرف القراءة. وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولم يقل بيدك، قال بيمينك، بيان شرف اليمين، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا كان يكتب. إذن لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون، والريبة هو الشك مع قلق مع اضطراب القلب، لأن شكهم هذا عن شبهة لا مجرد الشك، لا مجرد الشك. لو كان الإنسان شك في شيء، أي شيء، شك في أنه لم يسبح في الصلاة، لم يركع، هذا لا يحدث له اضطراب، يشك ثم بعد ذلك يفعل ما يتبين له. لكن هؤلاء لا، هم في ريبة، وسماهم مبطلون لأن قبل ذلك هم في كذبهم كان كذب عن علم، فقولهم هذا باطل، وهذا الشك أيضا لا إرادة له، ولكن التكبر. قال بل هو آيات بينات، أي هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات أي علامات واضحة بينة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محفوظ في صدور أهل العلم لفظا ومعنى. فقد حفظه العلماء، حفظوا ألفاظه وحفظوا معانيه، وهذا فيه منقبة للعلماء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه. بل هو آيات بينات واضحة، يعني من أراد الحق يتبين له وسيوفق إليه. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فوصفهم أول بالكفر ثم وصفهم بالظلم، وذلك أن أعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، والظلم وضع شيء في غير محله، فهم يعلمون صدق ما جاء به، بل كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بالصادق وبالأمين، فكيف بعد ذلك يكذب على الله؟ كيف بعد ذلك يخون الله عز وجل؟ لا يمكن. إذن هذا الأمر نتج عن تكبر، وهو في الحقيقة ظلم. قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك، جدالهم آيات من ربه، جدالهم فقط معاندة. فهؤلاء إيش قالوا؟ مع أنه أتى بالقرآن لهم، قال لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني معجزات كما حصل للأنبياء من قبل، العصا، عصا موسى، أو أن يشفي بإذن الله الأبرأ والأبرص والأكمه وغير ذلك كما حصل لي أو مع عيسى. فهم يريدون آيات أمامهم. فقال الله عز وجل أولم يك نعم قال وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند، قل لهم يا محمد هذه المعجزات وهذه الآيات من عند الله ليست مني، فالله عز وجل هو الذي يجريها على يدي إن أراد، وهو الذي ينزل، وهو الذي يأمر وينهى، أنا عبد مأمور. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي لست إلا نذير، مع أنه عليه الصلاة والسلام نذير وبشير صح، لكن هنا ذكر النذير لأن المقام مقام تخويف لهؤلاء، أنا نذير مبين بين النذارة واضح، لم آتي بطلاسم ولم آتي بأمور لا تعرفونها، وإنما أتيت بمعجزة خالدة وهو القرآن الذي تفهمونه أنتم أيها العرب، بل كنتم وما زلتم تتفاخرون باللغة وبلاغتها وفصاحتها، فأنا أتيت من جنس ما تحبون وتتفاخرون به، لكن التكبر والعناد يمنع هؤلاء من الانقياد. ثم قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن أو أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم؟ الجواب بلى، بلى والله يكفي القرآن أن يكون آية عظيمة ومعجزة خالدة تدل على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم آية جاء بها نبي، أعظم من المعجزات السابقة، وذلك من وجوه. أولا أنه هنا قال يتلى عليهم، ويتلى هذا فعل مضارع يفيد استمرار، فهي معجزة مستمرة إلى قيام الساعة بخلاف العصا وما حصل مع عيسى، فهو مؤقت في عصرهم، فإذا مات النبي انتهت، وإنما هذه معجزة يشاهدها ويسمعها كل ما جاء كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يحفظ هذا القرآن من التحريف إلى قيام الساعة، يتلى عليه. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه معجز القرآن من حيث الفهم والعقل، العصا وغيرها هذه معجزة عن طريق حاسة البصر، العصا تنقلب إلى ثعبان، لكن القرآن لا، تعقيله تفهمه، والعقل أعظم الحواس، العقل أعظم الحواس، لذلك كان هو الأنفع والأعظم. ومن جهة ثالثة أن الله عز وجل جعل هذا القرآن رحمة. كيف رحمة؟ لأنه يدل على كل خير، وأعظم خير يدل عليه أن من تمسك به واتبعه وامتثله يكون مآله إلى الجنة، والجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده. الوجه الثالث عفوا الرابع أنه ذكرى، فيه من المواعظ ما يتذكر به الإنسان ويتعظ ويستقيم حاله، لذلك الإنسان إذا أراد أن يصلح قلبه عليه بإدامة النظر في كتاب الله عز وجل قراءة مع التدبر، هذا أنفع، أنفع ما يكون. والوجه الخامس أن هذا القرآن بلغة عربية ففيه من المعاني العظيمة التي يفهمها أهل هذا اللسان سواء كانوا عربا أصليين أو من علماء العربية الذين أصلهم من الأعاجم لكنهم فهموا وتضلعوا بها. هذه أوجه تدل على أن القرآن أفضل وأعظم آية مما سبقه من المعجزات. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الذي ينتفع به ويكون رحمة له من آمن به، أما أنتم الكفار أهل العناد لا تنتفعون ولا يكون لكم ذكرى. وهنا قال يتلى عليهم، يعني المؤمن إذا أراد أن يكون أن ينتفع أن يتلو كتاب الله عز وجل أو يسمع تلاوة كتاب الله عز وجل ويتدبر، يعني أنت تستشعر وأنت تقرأ القرآن أن الله عز وجل خاطبك أنت لأنك أنت مؤمن. وهنا قال لقوم يؤمنون، فأنت من المؤمنين، استشعر أن الله عز وجل خاطبك. إذا تدبرت كلام الله تجد أن حالك يتغير، تجد من الطمأنينة والسعادة والخير ما كنت تبحث عنه جلت حياتك. وإذا وجدت لذة القرآن لا تتركه. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما يمل منه المسلم أبد، ما يمل منه. تقرأ وتختم وتعيد وتختم تجد ما تجد مل، بخلاف أي كتاب تمل منه. وعجائبه وفوائده لا تنتهي. ثم قال في الآية الأخيرة قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لما بين لهم الحجج والأدلة الدالة على ما جاء به قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، فالله عز وجل شاهد وحكم. هنا قال شهيدا لم يقل شاهدا، حتى يتضمن الشهيد أنه يشهد عليهم ويحكم بينهم. قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، هذا من باب التوكيد أنه شهيد لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض ونحن في الأرض، فلا تخفى عليه خافية سبحانه. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أيضا فيه أن الإنسان يحذر أن يظلم غيره، فالله عز وجل شهيد عليه وسيحكم بينه وبين خصمه يوم القيامة. قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، كأنه لا يوجد أهل خسارة إلا هم، لأنهم آمنوا بالباطل. وهذا فيه أن كل ما سوى القرآن من الآراء وغيرها فهي باطلة. قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، يعني يكفي لو في غير القرآن أن يقول والذين آمنوا بالباطل، لكن ليبين شناعة هذا الفعل وقبحه قال وكفروا بالله، لأن كل من اتبع الباطل فهو كافر بالله. قال أولئك هم الخاسرون، وهي تفيد الحصر، أي كأنه لا يوجد خاسر إلا هؤلاء أهل الباطل. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.